بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا برنامج قيمنا، حيث يكون للقيمة صوت نسمعه وشكلا نعرفه. ما هي قيمة التنافس وما هي أهميتها، وكيف يكون التنافس الشريف، وما هي أشكال التنافس، ولماذا نتنافس، وغيرها الكثير من هذه الأسئلة التي نجيب عليها بإذن الله في حلقة اليوم مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز الحسن، مختص علم الجريمة والمشكلات الأسرية. حياك الله دكتور عبد العزيز.
بارك الله فيك، ونمسي بالخير على الأخوة والأخوات المشاهدين، نسأل الله أن يكون هذا اللقاء نافعا
بإذن الله. دكتور عبد العزيز، في البداية ودنا يعني نعرف إيش اللي نعنيه وإيش اللي نقصده بالتنافس في البداية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا القيمة أو قيمة التنافس قيمة من أسمى القيم، وهي مخلوقة سبحان الله مع البشرية منذ البداية. التنافس في الطاعات، التنافس في الحياة، التنافس حتى في الحماية للنفس، التنافس في الغذاء، التنافس في كل أمور الحياة. وأخذ التنافس اتجاها كبيرا في موضوع الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة، وأيضا لنيل دخول الجنة بإذنه تعالى، وأيضا الأسمى من ذلك هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذه القيمة في حد ذاتها هي قيمة سامية إن تم تطبيقها بالشكل الصحيح. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذه القيمة إذا كان الإنسان يريد الوصول إلى المغفرة لابد أن يسارع ويسابق حتى يصل إلى الجنة بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك القيمة في حد ذاتها هي قيمة محفزة، قيمة تعتبر كشعلة نشاط مستمرة داخل الإنسان حتى يقوم بالأعمال الخيرية، وقد يكون أيضا يقوم بالأعمال الغير خيرية التي قد تؤذيه من باب التنافس أو الحقد على الآخرين أو حتى للوصول إلى ما يريد بدون أن يكون هنالك تنافس شريف.
طيب دكتور، هل هناك كلمات مرادفة للتنافس حتى نستوعب بشكل أكبر إيش المقصود بالتنافس، مرادفات لكلمة التنافس، وكذلك ما هو عكس التنافس؟
الآن التنافس قد يكون ضده عملية التراخي، أو قد تكون شبيه لها الصراع أو التحدي أو المواجهة أو الندية. كل هذه الأمور تأخذ جزءا منها أو بمجملها كلفظ له علاقة بالتنافس. دائما الإنسان إذا سعى إلى عملية التنافس فهو لديه سلوك داخلي يقوده إلى هذا الأمر للقيام بعمل أو قول أو سلوك معين، سواء لذاته أو لغيره. هذا التنافس من باب الحصول على شيء قد يحتاج إلى جهد بدني أو يحتاج إلى جهد فكري أو يحتاج إلى بعض استخدام الأدوات حتى يصل إلى مرحلة من الانتصار أو الفوز أو ما يمكن أن الحصول إليه كجائزة أو هدية أو مال أو غيرها. فالتنافس يعتبر في حد ذاته محمود، إلا إذا اتجه اتجاها آخر في التنافس الذي يكون فيه ضرر للآخرين. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. أي أن الإنسان يسعى في هذا العمر بتنافس باستخدام القوة الجسدية التي لديه، ما لديه في هذه المرحلة من نشاط وحيوية، حتى إذا كان هرما لقد لا يقوم بما قام به في الشباب. فشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه الأمور الخمسة التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني للإنسان المسارعة في الأمور الحياتية بأكملها، فيما يتعلق بالفراغ، فيما يتعلق بالصحة، فيما يتعلق بالغنى، فيما يتعلق بالحياة واستمرارها في الحياة. لأنه إذا انقطع به الحياة وأصبح في قبره، فلن يكون عمله كما هو في الدنيا، إنما انقطع العمل هنا. هنا وقت يعني المرحلة الأولى من مرحلة يعني الآخرة وهي القبر. لذلك مهم جدا في هذا الأمر. أيضا إذا سمحت لي والإخوة المشاهدين، ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته حينما سأل من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر أنا، وهو كان يحضر في نفس المجلس، قال أبو بكر أنا، قال من منكم اليوم تبع جنازة، قال أبو بكر أنا، قال من منكم اليوم تصدق على مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال من منكم اليوم عاد مريضا، قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذه الرباعية، هذه الأربعة الأمور التي قام بها أبو بكر في يوم واحد، هي مسابقة في الخيرات، رغم أن المجتمع الذي فيه أبو بكر هو مجتمع خيرية، مجتمع يدعو إلى التنافس، مجتمع يدعو إلى طلب المغفرة وتطبيق ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. لذلك أبو بكر سارع إلى هذه الأمور كنوع من المنافسة، ولو لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب. لذلك كانت هذه المنافسة للتقرب إلى الله، لطلب المغفرة، لدخول الجنة، لرؤية وجه الله سبحانه وتعالى، للقيام بما كان في القرآن الكريم والسنة النبوية، لأنه يعرف هذه الأربعة كل أمر ما فيه من الجزاء والخير من الله سبحانه وتعالى.
جميل دكتور. إحنا لو يعني سألنا سؤال، هل يعني تدل مثلا هذا التنافس على ضعف الشخصية، بمعنى أنه أنا أبغى أثبت نفسي وأبغى أثبت ذاتي، وإن كان بطريقة خاطئة زي ما ذكرت ممكن تهور إلى آخره من خلال التنافس، أتنافس مع واحد ممكن يغلبني، ممكن نتعرض لأذى معين، فهل يدل على ضعف الشخصية؟
لا أبدا. التنافس كما ذكرنا في أول الحلقة أنه محفز للقيام بسلوك معين. إذا الشخص الذي يريد الدخول في المنافسة لابد أن يعرف ما لديه من أدوات يستخدمها حتى يستطيع أن ينافس. قد يكون إنسان، لو أخذنا كمثال، ليس لديه خبرة في استخدام التقنية، مثلا يريد أن يبرمج مثلا موقع معين، أو يريد أن يصمم موقع معين وليس لديه الخبرة، ويريد أن ينافس شخصا متخصصا، هنا هو لا يملك الأدوات. هو لا يعني أنه ضعيف شخصية، لكن هو لا يملك الأدوات للمنافسة. لذلك لابد أن تملك الأداة الصحيحة للمنافسة المراد القيام بها. ولكن إذا أردت أن تنافس فلابد أن تحترم الخصم، وإذا أردت أن تنافس فتعرف ما لديك من قدرات، ربما تنتصر ربما تخسر. الخسارة لا يعني أنك ضعيف شخصية، والانتصار لا يعني أنك قوي شخصية، ولكن أنت نافست وانتصرت وهو نافس وخسر، فهذا لا أعتقد أنه له علاقة بضعف الشخصية، إلا من صور له الأمر أنه سيكون ضعيف شخصية إن خسر، وهذه إشكالية كبيرة جدا.
نعم جميل. دكتور إحنا بنعرف الآن الفوائد، ليش الواحد يتنافس؟ ما هي الفائدة اللي أنا مثلا أجدها في نفسي، أجدها في مجتمعي، أجدها في من حولي، الأثر الظاهر لقيمة التنافس؟
مما لا شك فيه أن يعني للتنافس فوائد كبيرة جدا. أولا الفائدة من هذا التنافس أنه يجعل الإنسان في عمل دائم. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة ليست مقتصرة فقط على الفرائض، مقتصرة على شعائر كثيرة في حياتنا الدنيا، مما يقوم به ما ورد في القرآن الكريم من السنة النبوية أيضا. كل هذه الأمور هي للمنافسة والمسارعة والسباق إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى والقيام بالعبادة على وجهها الأكمل. هذا التنافس من فوائده أنه يجعل صاحبه متيقنا أنه سيلاقي الجزاء من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يذكر أن من يقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. إذن هذا الأمر هو لعلمه أن سيكون هنالك جزاء وحساب، لذلك هو يسعى إلى الخيرية، يسعى إلى أداء الصلاة، يسعى إلى الإنفاق. إذن من فوائده أنه يحث الإنسان على المصارعة في الخير. أيضا من فوائد التنافس أنه وسيلة لاستجابة الدعاء. كيف ذلك؟ لعلنا نأخذ أقرب مثال، زكريا عليه السلام حينما دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الآية التي بعدها والتي تليها يقول الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ليش؟ لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن انظر ماذا قدم زكريا حتى يستجيب له الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله سبحانه وتعالى في الشدة والرخاء، وكانوا لله سبحانه وتعالى خاشعين. إذن وهبه واستجاب له دعائه، ووهب له يحيى، وأصلح له زوجه. إذن هذه من الأمور الهامة جدا. أيضا من الفوائد أن التنافس هو مدعاة للاقتداء. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاحظ عليهم الفقر والحاجة والفاقة، فأمر بالتصدق عليهم. فجاء رجل من الأنصار بكيس مليء بالذهب حتى أنه يعجز عن حمله، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لهؤلاء القوم، فقام البقية بالتصدق لأنهم رأوا أنموذجا للاقتداء للتنافس، حتى أنهم يقولون أن الطعام والثياب أصبحت كومين. أيضا من الأمور التي فيها المنافسة ومن فوائدها أن الإنسان كلما نافس في الخير كلما جعل ذلك قوة في شخصيته، زيادة في معرفته، أيضا قوة في علاقاته، أيضا تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، يشعر بقربه من الله، أيضا تتوطد لديه العبادات والطاعات، وتصبح لديه الإتقان فيها والخشوع لله سبحانه وتعالى وتقديم الخير للناس. فالفوائد هي كثيرة جدا، لكن حتى لا نطيل على الأخوة والأخوات المشاهدين اختصرنا في هذه الجزئية.
جميل دكتور، أنت يعني مختص في علم الجريمة، وبالتأكيد كل جريمة وكل فعل وكل حدث له دوافع، فودنا نعرف ما هو الدافع لدى الإنسان في التنافس، ولكن بعد هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم مرة أخرى، فكونوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
تحية المسجد هي خاصة بالمسجد وليست شاملة للمصليات المؤقتة، فالمسجد هو المكان المتخذ للصلوات الخمس بصفة دائمة، وأما مصليات العمل والدراسة والمؤقتة التي يصلى فيها صلاة أو صلاتان فلا ينطبق عليها تعريف المسجد. وتحية المسجد ركعتان تصليان في كل وقت، واستثنى بعض العلماء وقت طلوع الشمس ووقت استوائها وسط السماء ووقت غروبها، وهي أوقات قصيرة يسيرة، فتصلى تحية المسجد في أوقات النهي غير المغلظة. وتحية المسجد لا يصليها خطيب الجمعة إذا دخل للخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يصليها من دخل وقد أقيمت الصلاة أو بدأت. وتحية المسجد الحرام هي الطواف لمن أراد الطواف، فيبدأ بالطواف فإذا فرغ منه صلى ركعتي الطواف، أما من لم يرد الطواف فإنه يحييه كسائر المساجد بركعتين. وتحية المسجد ركعتان، فلو أن شخصا لم يوتر فدخل مسجدا وصلى ركعة الوتر فلا تجزئ عن تحية المسجد، وكذلك صلاة الجنازة لا تجزئ عن تحية المسجد لأنها ليست ركعتين. والداخل للمسجد لا يريد المكث كمن يريد أخذ شيء منه، لا تلزمه تحية المسجد، ومن تكرر دخوله للمسجد كالمؤذن ومنظف المسجد والعامل فيه فإنه يكفيه تحية المسجد في دخوله الأول، ومن خرج من المسجد بنية الرجوع إليه قريبا فلا تلزمه تحية المسجد، لكن لو طال الفصل ورجع يشرع له تحية المسجد. إذا دخل المسجد وجلس وطال الفصل فقد أساء، ولا ينفعه أداؤها بعد جلوس طويل عرفا، لكن لو جلس مدة يسيرة ناسيا أو جاهلا ثم تذكر أو عرف فإنه يقوم ويصلي. إذا دخل المسجد أثناء خطبة الجمعة فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين، وليس من السنة في شيء تأخير تحية المسجد إلى ما بين الخطبتين لمن دخل قبل ذلك والوقت لا يتسع لهما أصلا، وإذا دخل المسجد في آخر خطبة الجمعة وستقام الصلاة فله أن يقف ولا يصلي تحية المسجد.
إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير استكمالا في الحديث حول موضوع التنافس. دكتور، كنا نتكلم قبل الفاصل عن الدوافع لدى الإنسان في التنافس، ما الشيء الذي يدفعه ويحفزه ويرغبه في التنافس عوضا عن القيام الأخرى والطرق الأخرى في الوصول للأهداف؟
أولا يعني عملية الدافع للتنافس لابد أن يكون للإنسان مفهوم ما معنى التنافس. دافعية التنافس هو الرغبة في الفوز، الرغبة في الانتصار، الرغبة في تحقيق أمر ما ولا يكون فيه ضرر على الآخرين. قبل الفاصل أنت سألتني عن موضوع هل ممكن أنه هذا الدافع أو هذا التنافس يؤدي إلى الجريمة؟ ممكن إذا كان التنافس مبني على عدم احترام الخصم، قائم على أنني لابد أن أنتصر بأي شكل من الأشكال، فسوف يؤدي ذلك إلى إيذاء الآخرين. نأخذ على سبيل المثال، قد يكون مجموعة من الشباب في طريق سريع مثلا، كل منهم يملك سيارة جديدة ما شاء الله، وكل منهم يريد أن يسبق الآخر. هنا تبدأ المنافسة بطريقة خاطئة، وهي عملية زيادة السرعة عن الحد المسموح به في القواعد المرورية. لذلك خرج من موضوع التنافس إلى موضوع الضرر والجريمة، هي جريمة في حق ذاته وفي حق الآخرين.
نعم.
لا قدر الله ربما انحرفت المركبة أو صار عليه حادث قد يؤدي بحياتي وحياة الآخرين، إذن هنا التنافس قاده إلى جريمة. أو قد يكون التنافس عبارة عن تنافس بين شخصين مثلا في صراع كلعبة رياضية، أو تنافس مثلا في مادة دراسية، أو تنافس في وظيفة معينة، لكنه يتصور أن ذلك التنافس أنه أخذ حقه المشروع، وهي عملية تنافس. كان اثنين قدموا على وظيفة واحدة فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر، فهذا الذي قبل سيكون سعيدا، والذي لم يقبل إذا كانت فكرة التنافس لديه أنني لابد أن أحصل على هذه الوظيفة، فربما يصل ذلك للاعتداء على من قبل، لأنه يرى أنه أخذ حقا هو أولى به، فقد تؤدي إلى الجريمة. من دوافع التنافس أن يكون لدى الإنسان رغبة في تحقيق النجاح، أو رغبة في الوصول إلى مركز مرموق مثلا، أو مكانة اجتماعية أو مكانة مالية، فلا يمنع أن ينافس. دافع التنافس قد يكون رغبة في الحصول على شيء ما، أو الدافع التنافس هو تحدي شخص آخر، تحدي كما يقال تحدي شريف يعني، ما هو تحدي فيه إضرار بالآخرين. أيضا من دوافع التنافس أن يكون هنالك أمر تريد الحصول عليه أو تريد الوصول إليه، فيكون داخلك مجموعة من السلوكيات، مجموعة من الأدوات حتى تستطيع الوصول له. فدوافع التنافس تختلف من شخص إلى آخر. قد يكون التنافس على مثلا الحصول على مال معين في تجارة معينة، كالمنافسة بين التجار، كلهم يعملون في نفس القطاع وفي نفس مثلا نوعية البضاعة التي مثلا تباع وتشترى، ولكن في من هم من يستخدم بعض الأدوات، لديه دافعية للمنافسة بأن يستخدم أدوات إعلانات، يتعاون مع أشخاص مثلا للدعاية والإعلان، يقوم بعرض المنتج بطريقة جيدة. هنا عملية التنافس لديه دافع أن يكون مميزا، فدافعه هو التميز، لذلك هو نافس بدافع التميز وتفوق على أقرانه.
جميل دكتور. أنا في الوصول إلى أمر معين، هل استخدام قيمة التنافس تفرق معايا في النتيجة؟ بوصل لهدف معين استخدمت قيمة التنافس أو ما استخدمت قيمة التنافس، إيش الفرق بين الطريقتين من ناحية الشعور، من ناحية سرعة الوصول إلى غيرها من الفروقات؟
التنافس هو محفز، يعني إن دخلت في أمر ولم تأخذه بشيء من المنافسة وكان معك عدة أشخاص في نفس الأمر، هذا عفوا إن سمحوا لي بالعبارة، إن الاستهتار مثلا أو عدم تقدير الأمور بقدرها الصحيح لن يجعلك تدخل في المنافسة.
نعم.
لذلك المنافسة تتطلب أن تملك على الأقل يعني الحد الأدنى من قدرات ومهارات الآخرين. الأمر الثاني، الذي يريد أن يدخل في منافسة لابد أن يعرف أن تلك المنافسة ستكون مع آخرين. لا نقول أن المنافسة ستكون مع جماد. لو أخذنا كمثال ما يدور الآن في العالم من الذكاء الاصطناعي، شخص يريد أن ينافس مثلا الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يستطيع الآن تعطيه مثلا عنوان ويكتب لك 100 مثلا سطر في دقيقتين، هو يريد أن ينافس. فهنا أنت لا تملك القدرة التي يملكها ذلك الجهاز، لكن لديك القدرة. فالإنسان إذا أراد أن ينافس لابد أولا أن يقوم بتقييم ذاته، تقدير للذات، معرفة ما لديه من قدرات، مهارات، جدارات، معرفة، خبرة، أدوات، علم، قدرة للقيام بالعمل. هل يستطيع القيام؟ هل هدفه واضح؟ هل الظروف المحيطة ميسرة له للقيام بتلك المنافسة؟ وإلا الأفضل أن ينسحب ولا ينافس، مثل الذي يعني يريد أن ينافس في سباق الخيل، أصدقائه يركبون على الحصان وهو يجري بقدميه، لن يستطيع المنافسة لأن الحصان سيسبقك مهما كانت سرعتك. لذلك لابد أن تكون للمنافسة عادلة حتى تستطيع الوصول إليها، لكن لا تدخل ولا تقحم نفسك في منافسة أنت لا تملك القدرة للوصول إلى الحد الأدنى منها.
نعم، ما تكون يعني غير واقعية، يكون مبالغ فيها.
أكيد
هذه منافسة.
أكيد أنه المنافسة الخيالية قد تكون صعبة، ولكن الواقعية لابد أن الإنسان يطبق الواقع على ذاته. هل أنا أستطيع أن أنافس أم لا أستطيع؟ جميل. مثل المنافسة في بين الطلاب المدارس أو طلاب الجامعة مثلا، قد يكون في مادة معينة عند أحد أعضاء التدريس، وهذه المادة يكون هنالك إجراء اختبار مثلا أو امتحان، ولكن 5 أو 6 يحصلون على درجات امتياز، مجموعة جيد جدا، مجموعة يحصلون على تقدير جيد، هنا تبدأ المنافسة. ولكن الجميع يحصل على ممتاز، الجميع يحصل على جيد، لم تظهر المنافسة هنا.
نعم جميل دكتور، احنا نستأذنك في فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم مرة أخرى، فكونوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
الفتح على الإمام يكون واجبا إذا كان فيما لا تصح الصلاة إلا به، مثل الخطأ والنسيان في سورة الفاتحة، وقد يكون مستحبا إذا احتاج الإمام إلى ذلك أو طلبه ووقف ينتظر من يرده، وقد يكون مكروها إذا كان هناك من هو أقرب إلى الإمام منه وأحفظ يقوم بالمطلوب ويفي بالحاجة، وقد يكون محرما إذا كان بعيدا والإمام لا يسمعه، ولن يحصل من رفع صوته إلا التشويش وإحداث الاضطراب على المصلين في المسجد، كمن يرد الإمام وهو في سطح الحرم أو الساحات الخارجية.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وسؤال من الأسئلة المهمة، وسنسأل ضيفنا الدكتور عبد العزيز الحسن، مختص علم الجريمة والمشكلات الأسرية. حياك الله دكتور مرة أخرى.
الله يبارك فيك.
الله يعطيك العافية. سؤال من الأسئلة المهمة بالتأكيد، فهل الواحد في البداية ينافس نفسه ولا ينافس غيره؟ والحين في صيحات يقول لك أنت لا تقارن أحد بغيرك، قارن نفسك بنفسك، هل الكلام هذا صحيح؟ وكيف تكون المعادلة هذه، متى أنافس نفسي ومتى أنافس غيري؟
فكرة منافسة الذات شيء جميل، وهو تحدي ما لديك من قدرات. قد تملك مثلا حد أدنى في التحدث باللغة الإنجليزية، فتتحدى نفسك أنك في خلال مثلا سنة أو سنتين أو أقل أنك ستتقن اللغة الإنجليزية مثلا بنسبة 40 أو 50%. لذلك هو تحدي مع الذات ومنافسة للذات، ليس هنالك منافسة مع الآخرين، أنت تتحدى بأن تكتسب لغة. أيضا قد تتحدى أن يكون مثلا لك هدف صحي، تخفيف وزن أو زيادة كتلة عضلية مثلا، أو الوصول إلى تعلم مهارة أو تقنية معينة، فهنا المنافسة تبدأ مع الذات. من ننافس؟ لابد أننا إذا أردنا أن ندخل في منافسة مع الأقران أو مع الأصحاب أو مع الأصدقاء أو مع الزملاء أو مع كافة الناس، لابد أن نعرف ما هي ضوابط ذلك التنافس، وأننا في أثناء التنافس لا يكون تنافسنا فيه ضرر على الآخرين. وأيضا لا نأخذ التنافس بعشوائية، أن والله رأيت إعلان مثلا عن المسابقة في تصميم فوتوشوب مثلا وسأدخل أنا في المنافسة وسجلت ودفعت الرسوم، وأنا لا أعرف يعني كيف أصمم ولا كيف أستخدم الأدوات ولا كيف حتى أحمل البرنامج، ما عندي خلفية يعني هذا الأمر. لذلك هذا التنافس سيصيب المنافس بالإحباط، لأنه دخل في منافسة لا يملك أدواتها، أيضا دخل مع منافسين هم أفضل منه في تلك القدرة. فلابد أن تعرف من تنافس. إذا نفست شخصا تملك على الأقل الحد الأدنى من القدرات فنقول تستطيع الدخول في المنافسة، لكن أن تتجاهل هذا الأمر تماما، كيف تدخل في منافسة؟ لا تعرف في هذا الأمر إلا الندر اليصير من المعلومات، كيف تدخل في المنافسة؟ كيف يمكن أن تصل أو تحقق النجاح؟ لذلك ستصاب بخيبة الأمل منذ البداية، لأنك دخلت بخبرات ضعيفة، بمعرفة قليلة، بأدوات ضعيفة جدا. فلا تنافس، ربما كما يقال يكفيك شرف المحاولة، يكفيك أنك يعني شاركت في هذا البرنامج. يعني أذكر في أحد اللقاءات كان هنالك منافسة على مجموعة من القائمين بالرسم التشكيلي، وكانت موضوع الرسمة يعني شيء معين ومحدد للجميع، وطلبوا أن تكون هذه الرسمة في خلال مثلا من الحد الأعلى 10 ساعات والحد الأدنى 5 ساعات حتى يكون هنالك إتقان للرسم. فشارك مجموعة كبيرة جدا، والله يا أستاذ ويس يعني ظهرت بعض الرسومات يعني مضحكة جدا،
مو مكانه أصلا،
مضحكة جدا. ولما سألنا أصحاب فالبعض يعني هو مقتنع أنه لديه الخبرة، ولكن حينما رأوا الرسومات الأخرى من الذين يملكون هذا الفن فكان هنالك إصابة بالإحباط، أصيب بالإحباط ويقول والله يعني أنا لما لاحظت رسومات الآخرين اتضح أن الرسم التي قدمتها
بعيد
غير
عن
جيدة
هو.
فأغلبهم هذا يعني أحدهم، الآخر يقول والله يكفيني شرف المحاولة، يكفي أنني دخلت في المنافسة سأطور هذه المهارة. إذن هو خرج من منافسة مع الآخرين، بدأ الآن في منافسة مع الذات، كيف يطور من المهارة. قد تكون منافستنا مع الآخرين هي وسيلة للدخول في منافسة مع الذات.
جميل. طيب دكتور، لو سألنا يعني هل هناك أشخاص من الخطأ أن الواحد ينافسهم، هل مثلا المعادلة تكون فيها خاطئة غير صحيحة؟
مما لا شك. أولا نأخذ أمثلة لعلها تقرب الصورة. قد يكون أحد الأشخاص مبدعا مميزا في أمر ما، كان يكون مثلا في الجوانب الدينية أو في حفظ القرآن الكريم، لديه إتقان في الحفظ في القراءة، فيريد شخص آخر أن يقوم بنفس المقدار فيقوم بقراءة القرآن بطريقة خاطئة. هنا أنت دخلت من باب المنافسة ولم تدخل من باب اكتساب الأجر، إذن هنا المنافسة خاطئة. أيضا من يريد أن ينافس وهو لا يملك القدرة للمنافسة، كأن تنافس مثلا في السباحة، شخص مثلا يقطع مسافة 200 متر 300 متر، قد يصبح مثلا في البحر مثلا بحكم أنه والله في صعوبة في الأمر، فتريد أن تنافس ولكن قد تصاب، قد تهلك، قد تموت، لأن هذه المنافسة خاطئة ليست في محلها، أنك لا تملك القدرة. أو قد ينافس الإنسان في أمر يرى أنه مميز، فلابد أيضا أن تقيم نفسك تقييما صحيحا. إذا لم تعرف أن تقيم ذاتك فاجعل الآخرين يقيمونك، أنك والله هذه القدرات التي تملكها هل يمكن أن تدخل في المنافسة؟ إذا ذكروا لك أنك لا يمكن فلا تغامر حتى لا تصاب بخيبات الأمل. فلابد أن تعرف من تنافس، وأيضا لا تدخل في منافسة قد تؤدي إلى خطورة أو شيء معين. ولعلي يعني أذكر يعني جزئية هامة جدا، الحملة الآن التي في كل أنحاء العالم وخاصة يعني في الكثير من البلدان في الحرب مثلا على المخدرات، قد يأخذها مجموعة من الشباب من نوع من التحدي والمنافس، أن أنا أستطيع وأقدر على أن مثلا أجرب المادة وأتعاطى وأنني أتخلص منها بكل بساطة. هنا هذه المنافسة ستضيع حياتك ومستقبلك، منافسة خاطئة، منافسة مدمرة.
نعم.
منافسة ستقودك إلى الهلاك، إلى المرض، إلى الضياع، قد تؤدي بك إلى الموت أو إلى السجن.
نعم.
فهذه المنافسة في غير محلها، غير واقعية، وليست ذات فائدة، وربما تؤدي بك إلى المهالك.
جميل دكتور، احنا نتكلم الآن عن التنافس في الدراسة مثلا، في الجوانب الحياتية الوظيفية، هل أننا نرفع سقف التحدي هذا ونزيد فيه ويكون في فجوة عالية زي ما احنا تكررنا قبل شوية، يعني يكون في فجوة عالية بين الواقع اللي انت فيه والهدف اللي انت تبي توصل له، هل هذا يعني رفع السقف أمر صحي أم خاطئ؟
هو التنافس كما ذكرنا أمر محمود. التنافس لو أخذناه وربطناه بالمراحل العمرية، تنافس الطفولة لا يقوم على الأفكار إنما يقوم على المشاعر. تنافس الطفولة قد يكون في الألعاب، في السباق، في الأكل، في احتضان الأم مثلا، الوصول إلى اللعبة، ليس هنالك أهداف معرفية عالية، إنما هي سلوك مشاعري. كلما بدأ الإنسان يكبر في العمر، المرحلة الابتدائية، يتغير هنا المنافسة في موضوع القراءة والكتابة، موضوع الامتداح، موضوع الأستاذ والله يا فلان مميز، ما شاء الله عليك ذكي، ما شاء الله عليك استطعت أنك يعني تكمل الواجب، أن تجيب بشكل صحيح. هذه المنافسة هي منافسة محفزة وتدعو الإنسان أن يرفع حتى السقف. لا يمنع أنك ترفع سقف المنافسة، ولكن القائم على رفع سقف المنافسة لابد أن يكون واعيا للتصرف مع المنافسين، وأيضا حتى يكون هنالك تصرف جيد مع المنافسين. لو أخذنا المدارس وطلاب المدارس كمنافسة مثلا في أثناء الحصة الدراسية، هنا المعلم يقوم يعني يذكر الذي يجيب بطريقة صحيحة سأعطي له 5 درجات.
جميل.
إذن هو رفع سقف المنافسة. الذي يستطيع أن يقوم أو يذكر لتعريف مثلا هذه الكلمة أو هذه الجملة تعريفا صحيحا مكتملا سأعطيه 10 درجات. إذن هنا رفع سقف المنافسة، فتبدأ المنافسة بين الطلبة جميعا للحصول على الدرجة. أيضا قد يكون هنالك منافسة في حصد الدرجات بين الطلاب. طالب قد يكون لديه التحصيل الدراسي عالي ولديه قدرات ذكاء وحفظ عالية جدا، وطالب آخر يأخذ نفس المادة لكن ليس لديه قدرات الحفظ وليس لديه قدرات التحصيل الدراسي مرتفعة. هنا التنافس موجود وعادل، لكن هذا رفع سقف المنافسة إلى الحد الذي يستطيع، وهذا رفع سقف المنافسة إلى الحد الذي يستطيع. فلا يعني أننا ظلمنا ذلك الذي لم يحقق وأننا انتصرنا لذلك الذي حقق. هنا عملية المنافسة فيها عدل، لأنها نفس المحتوى، نفس المادة، نفس المنافسة، لكن هذا لديه قدرات ورفع سقف المنافسة الذي يستطيع أن يحصل على 20 درجة، سوف مثلا نعطيه مثلا 5 درجات إضافية. الذي يستطيع أن يحصل له 15 درجة نعطيه 5 درجات إضافية. فهنا تبدأ عملية المنافسة بين الطلاب، ولكن يكون هنالك عدل بين المنافسين. ومهم جدا أن يكون المربي أو القائم على الإشراف على مثل هذه القيم أن يكون لديه مفهوم المنافسة والعدل في المنافسة ومعرفة الأشخاص وقدراتهم الذين يتعامل معهم.
جميل دكتور، احنا نتكلم اكثر كذلك عن الوقت المناسب للتنافس، هل مثلا في اوقات معينه في السنه او في حياتي بشكل عام يزداد فيها الرغبه في التنافس والحماس للتنافس؟ حنتناقش هذا المحور لكن بعد هذا الفاصل. نستأذنك مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود مره اخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا وارواحنا عاليات الهمم.
مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظل.
مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظل. يقهو خطواتك يتبعها قدر في اللوح كما الأجل. لا تعجل واصبر محتسبا تؤجر لو جاء على مهلي. الله الرازق قدره من قبل الخلق وفي الأزل. لا تشغل بالك كن فطنا لن يأتي رزقك من عجلي. ستوفى الرزق وتأخذه حتما يأتي قبل الأجل. فاسأل مولاك إذا احتدمت من ذا ينجيك من الكلل. من ذا ينجيك من الكلل. فخزائنه دوما ملأى بالخلق رحيما لم يزل. بالخلق رحيما لم يزل. الأزلي. مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظل ويسير وراءك كالظل.
مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظل ويسير وراءك كالظل.
إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد العزيز. طبعا بطبيعة الحال في أوقات معينة في حياتي أجد فيها حماس ورغبة وانطلاق نحو التنافس، بداية السنة مثلا للطالب الجامعي، غيرها من الأوقات. حدثنا عن هذه الأوقات وكيف نستثمرها.
في بداية كل سنة، أنا أذكر يعني أحد الأصدقاء يرسل لي في بداية كل سنة يقول والله هذه خطة لبداية السنة، ماذا ستفعل؟ يعني خطط أهدافك. وأقوم أنا يعني كما تعرف البدايات نخطط سنقوم بكذا ونفعل كذا ونفعل، فيكون الحماس مرتفع جدا لأن الآن انتهت سنة وستبدأ في سنة قادمة، فمؤمل أنك تؤدي بعض الأمور، فيكون الحماس دائما في البدايات. حينما يكون وضع الخطط في بدايات تحقيق الأهداف ورسمها لابد أن تكون واقعي، وأيضا تراعي أمور كثيرة جدا. هل أنت متفرغ للقيام بتلك الأمور؟ هل مناحي الحياة ستساعدك على القيام بها؟ فلابد أن تضع خطة المنافسة مع ذاتك بواقعية. الأمر الآخر، هنالك أوقات قد تكون جيدة للمنافسة، مثل أن يكون هنالك حصول على جائزة معينة أو مبلغ مالي أو تحقيق مثلا مكانة عالية وأنت تملك القدرة، لماذا لا تشارك؟ إذن هذا هو وقت المنافسة. هل تنتظر؟ ربما لن تأتيك الفرصة مرة أخرى. أذكر في أحد البرامج التدريبية كنا نقدمها، قمنا بعمل مثال، خرجنا تقريبا 50 ريال وقلنا يعني من يريد هذه، فالكل رفع يديه. من يريد هذه؟ الكل رفع يديه،
ما حد ما يبغى 50 هذه يعني.
فيعني دخلناها مرة أخرى وخرجنا 100 ريال، قلنا من يريد هذه؟ فالكل يعني يرفع يديه، فقام أحدهم وسحبها. قلنا هذا هو الذي يريد لكنه قام بالتطبيق، يعني قام بخطوة. فقد يكون الإنسان لديه رغبة في المنافسة لكنه لا يقدم خطوة. الوقت المناسب الذي تريد أن تنافس فيه لابد أن تقدم خطوة، لابد أن تبدأ في العمل. ولكن أنا أريد أن أنافس وأنا في مكاني، لن تؤدي إلى المنافسة ولن تحقق ما تريد، لأنك فقط فكرت في المنافسة لكنك لم تقم بأي عمل يؤدي إليها، لم تقم بالخطوة الأولى. شخص يريد أن مثلا يريد أن يبني منزلا، الأمر الأول هو البحث عن مكان لإقامة المنزل، الخطوة الأولى. إذن ليست ربما لا يكون المثال له علاقة بالمنافسة ولكن له علاقة بتقديم الخطوة الأولى. إذا أردت أن تصل إلى أمر ما لابد أنك تبدأ بالخطوة الأولى وهي البدء في الوصول إلى الهدف. تريد أن تنافس زميل معك في بداية الدراسة، انتهى العام الدراسي الآن وسندخل العام القادم بعد تقريبا 2 شهر إلى العام الجديد، وأنت تعرف صديقك أنه مثلا في مرحلة دراسية سنتقلون مع بعضكم إلى المرحلة الأخرى. إذن ابدأ من البداية في المنافسة، لا تنتظر إلى نهاية العام ثم تنافس، ابدأ من الآن المنافسة من البداية. ودائما نحث يعني الطلاب خاصة من لديهم ما يسمى بالمعدل، نقول والله ابدأ في المنافسة منذ البداية، لا تنتظر حتى نهاية يعني المرحلة أو السنة وتبدأ تنافس، لأنه سيفوتك القطار ولن تستطيع اللحاق بالمنافسة. فابدأ من الأول، اختر الوقت المناسب.
جميل دكتور، الله يعطيك العافية. طيب أنا جاتني فرصة، جاتني يعني محاولة لأني أدخل في التنافس وتركتها، إيش الأثر وإيش الشيء اللي حيضيع علي جراء هذه الحركة وهذه تضيع الفرصة؟ يعني
هو لابد للإنسان المؤمن أولا أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، ربما يكون للإنسان خيرة في هذا الأمر. الأمر الآخر، إذا أراد الإنسان يدخل في منافسة كما حث النبي صلى الله عليه وسلم لابد من الاستخارة والاستشارة. وأيضا إذا فوت الفرصة وشعر بالندم وغيرها فلا يتحسر، لأن ربما هذه الفرصة لم تكتب لك، فلا تنتظر أن تفوت فرص أخرى، ابحث عن فرص أخرى، اعزم الأمر على أن تقوم مثلا بهذا الأمر مرة أخرى. أذكر على الصعيد الشخصي كنت أريد ألتحق بأحد البرامج، ولكن الذي أنا أخطأت فيه أنني حسبت التاريخ الشهر ويعني الشهر الذي سيكون فيه التقديم جعلته متأخرا وهو متقدم، يعني كأن يكون التقديم في شهر مثلا 4، أنا ظننت التقديم في شهر 5، وانتظرت حتى يعني أتى شهر 5 وبدأت في التقديم، فقالوا انتهى التقديم في شهر 4، لذلك لم أنتبه إلى هذا الخطأ. فلما تواصلت يعني مع الجهة التي كنت أريد التقديم عليها ذكروا أن هذا الأمر والله انتهى التقديم، ولكن أيضا العام القادم سيكون هنالك فرصة بإذن الله تعالى، فقط تابع مثلا إعلاناتنا في الوقت الذي سيكون فيه الإعلان. والله مباشرة من بداية السنة أنا مهتم لهذا الأمر، أول من قدم يعني مباشرة أول ما طلع الإعلان بدأت في التقديم، لأنه الآن انتهت الفرصة. شعرت يعني
ندم
بالضيق، شعرت بأن الفرصة ذهبت، ولكن في وقتها كان هنالك أمر آخر الله سبحانه وتعالى هيأه لي حينما فاتت الفرصة الأولى. فلا يتحصر الإنسان على فرصة فاتته، ربما يكون فيها خيرة من الله سبحانه وتعالى.
جميل دكتور، رحمة بداية الحلقة نحفز ونحث الناس على التنافس، لكن هل هناك أوقات لازم نقول لا ما ينفع التنافس هنا، توقف عن المنافسة؟ هل هناك أوقات معينة يعني يجب علينا أن نتنافس فيها؟ نستأذنك في أخذ هذا السؤال بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود مرة أخرى، فكونوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
سيد الأنبياء مرسل بالهدى، أحمد المصطفى هديه يقتدى. سيد الأنبياء مرسل بالهدى، أحمد المصطفى هديه يقتدى. رحمة مرسلا ناصحا داعيا، بيننا عادلا مصلحا هاديا، مكرما باذلا للورى سيدا. سيد الأنبياء مرسل بالهدى، أحمد المصطفى هديه يقتدى. يا محبي النبي الزكي الطيب، قد جرت أدمعي اشتياقا إليه، فلتصلوا معي كل يوم علي. سيد الأنبياء قد أتى بالهدى، سيد الأنبياء مرسل بالهدى، أحمد المصطفى هديه يقتدى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. ضيفنا في حلقة اليوم دكتور عبد العزيز الحسن، مختص علم الجريمة والمشكلات الأسرية. حياك الله دكتور مرة أخرى.
بارك الله فيك. الله يحفظك.
الله يسعدك. احنا تكلمنا قبل الفاصل عن الأوقات اللي لازم نتوقف فيها عن المنافسة وما يجب فيها المنافسة، فحدثنا عن هذه الأوقات.
أحسنت في هذا السؤال. ليس كل من يملك قدرة معينة أنه يستطيع المنافسة، وذكرني هذا بموقف في أحد الرحلات الطيران. كان في إعلان داخل الطائرة وإحنا في السماء أن هنالك مصاب، شخص مريض، وكانوا يبحثون عن طبيب داخل الطائرة. فكان هنالك شخص ليس طبيبا، لا زال يدرس الطب، ويوجد طبيب، هنالك طبيب وطالب يدرس في كلية الطب ولا زال في السنة الأولى، فقال أنا طبيب. فكانت الحالة تستدعي تدخلا يعني طبيا بشكل معين، ف يعني سمعنا لأنه كان في المقاعد القريبة منا، حضر الطبيب الذي لديه الاختصاص الأعلى ليس مثلا كالطالب، فوضح أن هذا الأمر يحتاج إلى كذا وكذا وكذا. فسمعنا يعني بعض العبارات التي تقال، أن الطبيب يقول يعني لذلك الطالب تشخيصك خاطئ، لا يعني أنك في كلية الطب أنك طبيب،
لابد أنك
لا يعني هذا الأمر، هذه المنافسة في أنك تستطيع الدخول في منافسة معي أنا كمختص في هذا الأمر قد لا تكون جيدة، لأن هنالك حالة تستدعي أن يكون تشخيصا صحيحا. هو مريض لا يحتمل التدخل الخاطئ. وقس على ذلك لما يكون في المنافسة لا قدر الله في الحوادث، حينما يتجمهر مجموعة من الناس ويكون الحادث فيه شيء من الإصابات لمثلا لقائدي المركبة أو غيرها، فنجد من يعني يحمل أو من يحاول أن يقوم بالعلاج وهو لا يعرف. إذن المنافسة هنا في الإنقاذ إذا لم تكن تعرف فهي منافسة خاطئة، قد تؤدي بهذا الرجل أو يعني ذلك المصاب إلى الشلل، قد تؤدي به إلى الوفاة، قد يزيد عليه مثلا الإصابة الداخلية، قد يكون نزيف أو شيء معين، قد يؤثر ذلك على يعني الأجهزة الداخلية، الدماغ، القلب، التنفس أو غيرها. إذن المنافسة الآن في تقديم الخير والتطوع لإسعاف المصاب أنت لا تملك الخبرة، لذلك اترك الأمر للمسعف أو اتصل بالإسعاف، لكن لا تنافس ما فيه ضرر على الآخرين. كذلك لما تكون المنافسة مبنية على إضمار داخلي في التعدي على الآخرين، هذه المنافسة غير مقبولة أبدا. وهنا نقول لا تنافس. إذا كان تريد الدخول في المنافسة لأجل فلان، المنافسة لأجل الإضرار بهذا الشخص، المنافسة لإلحاق الأذى بالآخرين، إذن نقول لك لا تنافس، هذه منافسة فيها خطورة عليك وفيها أيضا إشكالية على الآخرين. أذكر يعني في أحد الأشخاص في القفز من الأماكن العالية كان يريد أن ينافس هو وصديقه، وهو لديه فوبيا أو خوف من الأماكن المرتفعة، فكان يريد المنافسة، ففعلا يعني أجبر، وكانوا الأصدقاء يحاولون يعني أن يدفعونه إلى هذا المكان، فيعني ربط بالحبال ورمي بهذا المكان كمنافسة. يقول هذا الشاب ظللت تقريبا شهرين وأنا لا أستطيع النوم، يعني يستيقظ في وسط الليل وهو يفزع ويصرخ لأنه تذكر ذلك الموقف. فلا تنافس بطريقة خاطئة، إنما نافس في الأمر الذي تستطيع المنافسة فيه.
جميل دكتور، احنا تقريبا في نهاية الحلقة فودنا ناخذ خطوة عملية. أنا الآن اقتنعت بقيمة التنافس وهي حاجة مهمة ومحفز للإنسان في الوصول للنجاحات، كيف أتنافس تنافس صحيح؟ ما هي القواعد المهمة في عملية التنافس؟
أولا لابد أن نعرف مفهوم التنافس قبل أن تدخل فيه، لابد أن تعرف ماذا تعني كلمة التنافس. هل التنافس هو أن أحقق شيئا لذاتي أم أضر بالآخرين؟ الأمر الثاني من القواعد الهامة أن نعرف أهمية الوقت وإدارة الوقت وكيف يمكن أن نقسم يومنا بشكل صحيح، لأن إذا قسمنا سوف نستطيع أن ننافس، ولكن إذا كانت حياتنا عشوائية بدون إدارة للوقت فسوف نصل إلى شيء من العشوائية في حياتنا كلها. الأمر الثالث من قواعد المنافسة أن تعرف أن العمر قصير وأن الأجل بيد الله سبحانه وتعالى، فلا تنتظر الفرصة تقول والله أنا لما أكبر أصلي، أنا لما يعني يصبح لدي مال كثير أتصدق، أنا لما مثلا يكون لدي علم غزير كبير جدا أبدأ أعطي الناس. ما لديك من علم بسيط، ما لديك من مال قليل، ما لديك يعني من وقت الله سبحانه وتعالى يسر وأنت مكلف بأداء الصلاة، فلا تنتظر حتى تصل إلى ذلك العمر. منهم من يريد أن يحقق مثلا أمرا مستقبليا فينتظر، ينتظر سنوات طويلة جدا حتى يفوت السنة الأولى والثانية والثالثة ويتقدم بالعمر وهو لا يحقق شيئا. مهم أيضا جدا أن نعلم أن المنافسة لابد أن نملك فيها أدوات المنافسة. تريد أن تنافس في التقنية لابد أن يكون لديك خبرة في استخدام الحاسب الآلي، تريد أن تنافس مثلا في الأمور الرياضية لابد أن يكون لديك قوة عضلية، تريد أن تنافس في الأمور العلمية لابد أن لديك معرفة واطلاع وقراءة. فهناك قواعد عامة وقواعد خاصة بكل منافسة من المنافسات.
ممتاز دكتور، لو قلنا قيمة التنافس هذه لدى الأبناء كيف نعززها، كيف نبنيها لدى الأبناء، وكيف يعني ما يحصل الإزعاج أو الأذى بين الأطفال؟ يعني
أولا المنافسة بين الأبناء في الأسرة لابد أن تكون الأسرة ذات قدوة، وأهم ركنين فيها الأب والأم. حينما يكون هنالك قدوة للأب يرى الابن أن الأب مثلا يذهب إلى الصلاة في وقتها، يقوم بزيارة والدته، يراعي مثلا جيرانه، هنا عملية يعني تقديم بعض الأمور، فهنا تبدأ المنافسة بين الأبناء. هو يقوم بالبر، هو يتصدق، هو يزور، هو يصل الرحم، هنا تبدأ المنافسة. لا يعني المنافسة في الأسرة أنك تقوم بتحفيز والثناء على من قام بالشكل الصحيح ثم تسخر أو تستهزئ بالذي لم يقم به بشكل صحيح. لابد أن يكون هنالك يعني التشجيع، ربما يكون علنا، والتوبيخ أو التنبيه يكون فرديا ولا يكون علنا داخل الأسرة. أيضا من أمور المنافسة أن يكون هنالك شيء من التحدي الشريف، أنه والله ننافس في هذا الأمر، والذي سيفوز سيأخذ هذه الجائزة والآخر سيأخذ أيضا، لكنها ستكون أقل، فتكون هذه المنافسة. أيضا المنافسة في الطاعات، المنافسة في الخيرات، في أمور وفي أوقات لابد أن ننافس فيها، وليس هنالك وقت آخر لننافس، مثل مثلا الصيام الاثنين والخميس. ما تقول والله لا أنا بصوم الثلاثاء والأربعاء، هو صحيح، ولكن حينما تنافس في هذا الصيام إذن هذه من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن مثلا يصوم الأيام البيض لا يختار تواريخ من رأسه، يقول أنا والله بختار 4 و5 و6، أنت ستختار مثلا الأيام البيض. إذن المنافسة في ما هو محدد للمنافسة، وليس أن تختار أن تنافس في وقت غير مناسب للمنافسة. كذلك داخل الأسرة لا نأخذ المنافسة على أنني أنا المنتصر وأقوم بمثلا السخرية من أخي، أو أقوم بالسخرية من أختي أمام الأب أو الأم حتى أستطيع الانتصار والزهو أمامهم أن أنا يعني حققت ما أريد، ولكن لابد أن يكون هنالك شيء من الاحترام والخلق والتعامل والتعاون بين أفراد الأسرة.
جميل دكتور، احنا بحرنا معك اليوم في قيمة التنافس، كانت فعلا قيمة جميلة وماتعة ومميزة فعلا. فسؤالي كالعادة لكل الضيوف قبلك، لو طلبت منك تلخيص قيمة التنافس هذه وكافة الكلام اللي ذكرناه في الحلقة في كلمة واحدة، ماذا ستكون هذه الكلمة؟
التنافس أنا أعتبره سمو.
سمو، يا سلام، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا لك.
بارك الله فيك.
الشكر موصول لمشاهدينا الكرام على حسن المشاهدة، كونوا بالقرب دائما. هذا برنامج قيمنا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعان إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.